بسم الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم برنامج التفكير الإيجابي للدكتور صلاح الراشد. والآن نترككم تستمعون إلى الجزء الأول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكرك على اقتناء هذه المادة وشرائها. ليس شيء أكثر استثمارا من التنمية والتعلم والتطور الذاتي. تنمية الذات صلب الإصلاح في النفس والأسرة والمجتمع والعالم. إن الإنسان عندما يكون قويا سعيدا ناجحا في نفسه فإنه يكون مصدرا للسعادة في أسرته وعنصرا نافعا في مجتمعه وأساسا مؤثرا في العالم. قد نصلح في مؤسساتنا واقتصادنا وعلاقاتنا مع البلدان المجاورة وغير ذلك، لكن إذا كان أفرادنا يعانون الاكتئاب والقلق النفسي ولديهم اضطرابات فمن سيقوم بهذه المهمة؟ ثم كيف سينجحون ويهنؤون؟ إن عملية الإصلاح عملية متكاملة لا شك، لكنها تبدأ البداية الصحيحة من النفس. أصلح ما في نفسك أولا ثم انطلق إلى من حولك. هذه المادة كسبيقاتها الأخرى في الرسالة التي وضعناها منذ سنين وما زلنا نعمل على تحقيقها بدافعية وحب، وهي في تنمية الذات ومساعدة الناس إسعاد أنفسهم. هذه المادة من هذا المنوال، وسوف تركز على أمرين مهمين: كيف تبرمج عقلك الباطن، وهي مادة متميزة ليس هناك مثلها في هذا الوقت البتة، والأمر الثاني في استراتيجية التفكير الإيجابي. استمع إلى هذه المادة جيدا بأذن واعية وبقلب مشغف للتنمية والقوة الذاتية وبروح مندفعة. استمع ودون أهم النقاط في كراسة عملية. ينبغي أن تعرف أن التدوين مهم جدا، ولهذا السبب أبدعنا أسلوب الكراسة العملية من أول إصدار أخرجناه لك. استمع ودون ثم طبق. دعني أخبرك أمرا أيضا عن التطبيق قبل البداية. لما انتشر إصدار كن مطمئنا في أنحاء المعمورة، بدأت الردود والرسائل تأتيني من كل مكان. لاحظت من خلال هذه الردود أن هناك أناسا لم تتغير حياتهم. كان يهمني معرفة السبب، رغم أني وضعت حلولا أعتقد أنها متقنة وجيدة للقضاء على مشكلة القلق والضغوط النفسية. فلما استفسرت من مجموعة من الناس، وخاصة عبر الهاتف في الاستشارات الهاتفية المجانية التي أمنحها لعملائنا كل مساء يوم السبت، تبين لي أن هؤلاء الناس يستمعون فقط ولا يطبقون. وأنا أكرر ما قلته في ذلك الإصدار، النتائج تأتي فقط مع التطبيق. إذا كنت تستمع ولا تطبق فهذا جيد وسيفيدك في تعديل قناعاتك الداخلية، لكن أرجوك لا تتوقع تغييرا حقيقيا في حياتك. ليس هناك حلول سحرية، لن تحصل على نتيجة لحل مشكلتك أو تعديل وضع حياتك بهذه الطريقة. لا تكن من هؤلاء الناس الذين يشترون الأعشاب التي تكلف نصف راتبهم للحصول على الحل السحري، ومن هؤلاء الذين يذهبون إلى شيخ ليقرأ عليهم فيذهب كل شيء في جلسة أو جلستين، أو ربما ذهبوا إلى مشعوذ ليفك عملهم أو مثل ذلك. ليس هناك حلول سحرية، الحل الصحيح هو بالتغيير الجذري، والذي يبدأ من الداخل ومن الداخل فقط. في هذا البرنامج سوف أستعرض لك مسألتين كما قلت مهمتين في التغيير الجذري والداخلي: التفكير الإيجابي وبرمجة العقل الباطن. دعني أبدأ في التفكير الإيجابي. الذي أقصده بالتفكير الإيجابي عدة مسائل: أولها التفكير بطريقة مفيدة مع النفس، بحيث كما تقول صاحبة الكتاب الشهير Positive Thinking الكاتبة فييرا بيفير، استغلال أطروحات عقلك الباطن بطريقة إيجابية. فالشخص كما تبين الدراسات يتحدث إلى نفسه يوميا بحدود 5000 كلمة. الدراسات تشير إلى أن 80% منها بطريقة سلبية، يعني تخويف، تشاؤم، قلق، تردد، تحزين إلى آخره. تصور 80% سلبي. من عذر أن الإنسان السلبي طبعا كلما كبر كلما ازداد هما وقلقا، ذلك أنه كل يوم يزداد سلبية أكثر. هناك أناس قلة طبعا وهمي أن أجعلك منهم يفكرون بطريقة إيجابية، الأغلب في تفكيرهم الإيجاب، هؤلاء كلما كبروا كلما سعدوا أكثر. التفكير الإيجابي هو أن تفكر بطريقة ربحية لك ولغيرك. في كتابه الأولى أولا First Things First يقول الدكتور ستيفن كافي أن هناك 4 طرق في التعامل مع الآخرين. الأولى طريقة الوين-وين، يعني أنا أربح وأنت تربح. هذا الشخص يفكر دائما في نفسه والشخص الآخر معا. الطريقة الثانية هي طريقة الوين-لوز، وتعني أنا أربح أنت تخسر. هذا الشخص أناني، همه نفسه ويفكر في ربحه فقط. هل شاهدت إعلانات في محلات مكتوب عليها البضاعة التي تشترى لا ترد ولا تستبدل؟ هؤلاء من جماعة الوين-لوز، لا يثقون في بضاعتهم، لذا فهم لا يصدقون أن يشتري أحد منهم البضاعة، فوقتها لا يرغبون في استردادها إذا لم تعجبه أو لم تكن بالمستوى المطلوب. هذه الطريقة على المدى البعيد طريقة خاسرة. فمن يريد أن يصادق شخصا يفكر في نفسه فقط أو يصبح عميلا لشركة هذه سياستها؟ الطريقة الثالثة طريقة اللوز وين، وتعني أنا أخسر أنت تربح. وهل هناك أناس يفكرون بهذه الطريقة؟ الجواب نعم كثير. هذه الطريقة طريقة الفدائية. طبعا كلمة فدائية كلمة إيجابية، لكن قد تحتوي في طياتها أن هذا الإنسان يفدي نفسه مقابل لا شيء للآخرين. كثيرون يفعلون ذلك بغية الاعتراف بوجودهم أو أهميتهم. هناك أيضا فئة الضحية التي ترضى أن تعيش فئة مظلومة، فهي من هذا الصنف أيضا. الطريقة الرابعة طريقة اللوز لوز، وتعني أنا أخسر وأنت تخسر، طريقة علي وعلى أعدائي، طريقة الأرض المحروقة. هذا الشخص أينما يذهب يخسر ويخسر الآخرين. هذا أسوأ طريق من طرق التعامل. إذن هذه 4 طرق. أريد أن أزيد على ما ذكره كافي بعدا آخر. فنحن كمسلمين أصحاب رسالة ورؤية نهتم أيضا بالبعد الثالث، الله جل وعلا والمجتمع والبيئة والقيم، البعد الاستراتيجي. لأنه على طريقة كافي قد يتعامل تاجر مخدرات مع مروج مخدرات بطريقة وين-وين، فهو يبيعه بسعر منخفض جدا عن السوق فكلاهما رابح، لكن المجتمع هنا تضرر. فكل تعامل حتى يكون إيجابيا فلا بد أن يراعى فيه البعد الثالث، البعد الاستراتيجي، يعني طريقة وين-وين-وين، أنا أربح أنت تربح غيرنا يربح. هكذا ينبغي دائما أن تفكر. برمج عقلك على هذه الطريقة، تجد نفسك إنسانا مثمرا ناجحا سعيدا. أود في بداية الأمر أن أحدد هدفنا من هذا البرنامج. لدي هدفان رئيسيان تخللهما أهداف كثيرة أخرى. الهدف الأول تبيين التفكير الإيجابي، ماهيته وما طريقته وأسسه ولغته المستخدمة وقناعاته والطرق العملية لممارسته. هذا سيكون محتوى الجزء الأول من البرنامج. أما الهدف الثاني وهو الجزء الثاني من البرنامج فسيكون بتعلم ماهية العقل الباطن وكيف تبرمجه. هذه الطريقة لو تعلمتها فسوف تبرمج عقلك الباطن للحصول على ما تريد، مثل التصدي لأي مرض نفسي أو عقلي أو جسدي. هذا البرنامج قيم جدا ويغير حياة إنسان جاد إذا طبق بإذن الله. الآن دعنا نبدأ بتعريف الإنسان السلبي والإيجابي ثم ندخل في صلب الموضوع. أريد فقط منك أن تدون أهم المعلومات. الذي يسمع فقط يحصل على 30% فائدة، الذي يسمع ويدون يحصل على 50%، والذي يسمع ويدون ويطبق يحصل على قرابة 80 إلى 90% فائدة. لا تسمع فقط، دون، تفاعل، طبق. هذا سلوك الناجحين المؤثرين في أنفسهم وغيرهم. دعنا نبدأ بتعريف الإنسان السلبي والإنسان الإيجابي. الإنسان السلبي هو المتشائم من دنياه، المتكاسل عن العمل، المتواكل على الآخرين. الإنسان السلبي هو المتألم من ماضيه، المتذمر من واقعه، المتشائم من مستقبله. ومن استجمعت فيه هذه الصفات فلن يكون أسوأ من ذلك، وتتفاوت درجات السلبية في الناس أيما تفاوت. لو حاولت أن تدخل رأسك في الماء سوف تنقطع عن الحياة من حولك، سوف تسمع تنفسك وتحركات جسمك فقط، وستظل هكذا ما لم تخرج رأسك من الماء. السلبي هكذا يعيش في بوتقة مشكلاته، لا يذكر إلا السيء من ماضيه وواقعه ومستقبله، لذلك فإن الحياة تتعبه. ولا عجب إن كانت الحياة تتعب الإنسان السلبي أكثر، وذلك لسببين. السبب الأول أن كلنا يتعرض للمشكلات، لكن السلبي يفخمها ويكثرها ولا يرى غيرها، بينما الإنسان العادي يراها طبيعية على مقولة مر لك ومر عليك. أما الإيجابي فله مقولات عجيبة، مثل عجبا لأمر المؤمن كل أمره خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، أو الحمد لله اليوم أفضل من الأمس، أو هذه حلاوة الدنيا لولا المرارة ما عرفنا السعادة. السبب الثاني في كون أن الحياة تتعب الإنسان السلبي أكثر هي بأن الله تعالى سن سننا كونية مقدرة، فمن اهتدى إليها وفق لما يريد. ومن هذه السنن أن الذي يتوقع الأسوأ يحصل على الأسوأ، وفي الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، وهذا الحديث خطير للغاية، وظاهر معناه أن الذي يتوقع خيرا من الله فلن يخيب الله ظنه، والذي يتوقع غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ومن هنا يقول الإمام المبجل ابن قيم الجوزية رحمه الله إن الله لا يضيع عمل عامل ولا يخيب أمل آمل. وقد نهى الشرع الحنيف عن الطيرة، وهي عملية تشاؤمية كانت عند العرب في الجاهلية، وأخبر عن قوم يدخلون الجنة يوم القيامة وعددهم 70,000 دون حساب، اللهم اجعلنا منهم، وأخبر أنهم لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. لا يتطيرون أي لا يتشاءمون، ولا يسترقون أي لا يطلبون الرقية من أحد، ولا يكتوون أي لا يعالجون بالكي، وعلى ربهم يتوكلون أي توكلهم على الله ربهم. فانظر إلى هذه التربية العظيمة. وخلاصة القول إن السلبي يتشاءم قبل حدوث المشكلة ويضخم المشكلات بعد حدوثها، كما أن السلبي المتشائم يصيب نفسه بالإحباط فينعكس ذلك على تصرفاته، إذ كيف يبدع وينتج ويخترع ويعمل من لا يرى أملا في الماضي والواقع والمستقبل. فالحياة فعلا تتعب السلبي، وقل لمن يتشائم أبشر بالشقاء. وموضوع التشاؤم قد فصلت فيه في برنامج كيف تصبح متفائلا. الآن دعنا نتحدث عن الإيجابي. الإنسان الإيجابي هو السعيد المستفيد من ماضيه، المتحمس لحاضره والمتفائل بمستقبله. ومن استجمعت فيه هذه الصفات فقد جمع صفات الناجحين. الإيجابي نشيط، يعقل الأمر ويشرع في العمل، وهو متوكل مستبشر من النتائج. الإيجابي يقلب المحنة منحة، والسيئة حسنة، والسقطة تجربة، والمرارة فائدة، والشر خيرا. الإيجابي عنصر فعال، أينما وقع نفع كما في الحديث، والحياة تنحاز وتميل له. ولا عجب أن تنحاز الحياة للإيجابي. قد ينتصر إنسان سلبي لحظة أو فترة، قد يعتلي منصبا، قد يحقق سمعة بين الناس، قد يربح مالا، لكن سنن الحياة لا تديم له ذلك، كما أنه لا يخلد بذكر طيب، إذ من سنن الحياة أنها تميل للإيجابي ميل الجاذبية للأرض، وذلك لأسباب منها أن الله تعالى قدر الأشياء وفق سنن كونية لا تتغير. ومن هذه السنن أن الذي يرى النتائج ويعمل لها يحصل عليها، فالقاعدة الصحيحة المجربة تقول من جد وجد، ومن زرع حصد، ومن سار على الدرب وصل. اثنان، إن من سنن الله تعالى أيضا أن يعطي من يحسن الظن به، وفي الحديث القدسي الشريف الذي تقدم أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، أي له ما يظن. وفي القاعدة الصحيحة المجربة التي ذكرناها إن الله لا يخيب أمل آمل ولا يضيع عمل عامل، وعند أهل البادية من رجاه ما خاب. ثالثا، أن الأشياء تنفر من السالب بطبيعتها وتلصق بالموجب، والإيجابي يجذب إيجابية الخير والسعادة والنجاح، والسالب ينفر منه ذلك فتنفر منه. والإيجابي صفة المخلوقات الموجبة كالملائكة، والسلب صفة المخلوقات السالبة كالشياطين. والإيجابي يتطبع بطباع المخلوقات الموجبة فيجذبها، والسلب يتطبع بطبائع المخلوقات السالبة فيجذبها أيضا، وهذا موضوع فصلته في شريط قانون الجذب في برنامج السعادة في 3 شهور. رابعا، الإيجابي بسبب حماسته للحاضر والمستقبل، فإن قواه الدفينة والكامنة والموجودة في كل إنسان تستيقظ بينما ترقد عند السلبي لأنه متحبط ومتشائم. إن الإيجابية ثورة في الفرد نفسه، في الأسرة، في الجماعة، في المؤسسة، في المجتمع كله. إن الإيجابية ثورة لكنها دون سلاح مادي. إن الإيجابية ثورة إذا حلت قادت وحركت لها الوسائل. إن الثورة الإيجابية أن تبني بدلا من أن تهدم، أن تصنع بدلا من أن تنقد، أن تغير ولكن بالبصيرة لا بالعنف، أن تكون عندك قوة المعلومة لا قوة الأسلحة بالضرورة. الثورة الإيجابية أن تبدأ بالنفس قبل الساعد واليد. إن الأمم التي تبني نفوسا هي التي تقود، بينما الأمم التي تبني جسورا وشوارع ومباني وحديدا فهي التي تخدم الآخرين. وأسوأ من هذه وتلك هي تلك الأمم التي لا تبني نفوسا ولا جمادا. إن أكثر ما تفتقر إليه دولنا هي تلك المؤسسات التي تبني الفرد، خاصة في الناحيتين الروحية والنفسية. لقد قرأت قصصا كثيرة عن العظماء والأعلام، فإذا كثير منهم كان فاشلا في دراسته أو يتيما أو معاقا أو فقيرا أو سجينا أو طريدا، لكن الصفة التي كانت تجتمع لديهم جميعا هي الإيجابية والتفاؤل والحيوية والدافع الداخلي. هناك أناس كالأموات، سلبيون نظرة، متذمرون من واقعهم، منكسرون من ماضيهم. وحتى تعرف هذه الحقيقة انظر كتابات الكتاب والقراء في الصفحات اليومية وهم يمارسون النقد المستمر والأستاذية عن المجتمع، وكل إناء بما لديه ينضح. إننا بحاجة إلى ثورة إيجابية تبدأ بالنفس وتنتقل إلى محيطنا الأسري، ثم إلى بيئة العمل، ثم إلى المجتمع، ثم إلى العالم كله. إنني لا أجد مؤهلا لقيادة البشرية مثل الإنسان العربي، ذلك أنه يملك ما لا تملكه البقية. المشكلة تكمن في العملاق النائم داخله، من يوقظه؟ دعنا نعود إلى تعريف التفكير الإيجابي الذي اصطلحنا عليه، وهو استغلال أطروحات عقلك الباطن بطريقة إيجابية. المقصود أن العقل الباطن دائما يعمل في طرح الأفكار، والذي يجب عليك فعله هو استغلال الأفكار الإيجابية أو برمجته بحيث ينتج لك أفكارا إيجابية دائما. الذي يجب أن تعرفه أن العقل الباطن لا يحكم، فقد يخزن وينقل ومن ثم يتصرف وفق المعلومات الموجودة لديه، صحيحة كانت أم خاطئة. العقل الباطن يتلقى الأفكار الموجودة في العقل الإدراكي والتي جاءت من خلال مصادر التلقي، السمع والبصر واللمس والذوق والشم، ثم يخزن. بعدها يبدأ بتصرف وفق ما لديه من معلومات. من هنا وجب الانتباه لما تقبله كحقيقة حتى لا يخزن في العقل الباطن. وسيأتي في الطرق العملية إن شاء الله كيفية معالجة الفكرة السلبية بحيث تنقلها إلى إيجابية. لهذا السبب فإنه ينبغي على الإنسان أن ينتبه لما يدخل في عقله. الدراسات الحديثة بدأت تتفق على أن السعداء هم الذين تشغلهم الأفكار الإيجابية. الذي يفكر إيجابيا هو لا يرفض الأفكار السلبية لكنه لا يقبل أن يغوص فيها. التفكير الإيجابي عبارة عن أفكار متكررة حول توقع الأفضل من خلال الظروف الأسوأ. هناك قاعدة جديدة وحديثة بدأت تستقر في علم النفس، خاصة المدرسة الإدراكية Cognitive School of Psychology، وهي أن نوعية أفكارك تحدد نوعية حياتك، أو قل تصرفاتك هي نتاج فكرك. خذ هذا المثال: تبدأ الساعة 7 صباحا، فأول ما تفكر فيه هو يومك وما فيه من مشاغل كثيرة، والاجتماع الذي ينتظرك، أو المسؤول الذي طلب منك أشياء لم تحضرها، ثم العمل المطلوب منك، ثم التقارير أو الواجبات المتأخرة، كل هذا فتحزن لذلك. الساعة 7 صباحا وأنت حزين وقلق. الفكرة السلبية أنتجت شعورا سلبيا رغم أن شيئا لم يحدث بعد. لا شك أن الشعور بالقلق والحزن والخوف وغيره من المشاعر السلبية والتي قد لا تظهر أفضليتك، بل أن كثيرا من الناس يتصرف بسلبية رغم الإيجابيات المحيطة به. السبب هي الأفكار السلبية. دعني أعطيك اختبار السعادة النفسية وأرجو منك تطبيقه. هل أفكارك تسعدك؟ أم هي عائق من معوقات السعادة بالنسبة لك؟ جرب هذا الاختبار السريع. اجلس في غرفة وحيدا دون أي تلفزيون أو راديو أو أي شيء آخر لمدة 10 دقائق. 10 دقائق قد تكون للأبد دون فعل أي شيء إذا كنت لا تحب نفسك، وذلك لأنها تجبرك على مواجهة الأفكار السلبية تجاه نفسك والتي تمنعك من الاسترخاء. إذا كنت تعاني من فعل هذه التجربة فالزم ما سأقوله في هذا البرنامج، فإنه سيعينك بإذن الله على إنشاء الأفكار الإيجابية والتي هي بدورها ستغير نوعية حياتك. ما الذي يمكن أن يقدمه التفكير الإيجابي؟ بما أن الإنسان هو نتاج أفكاره، فإن الأفكار لو أتقن الإنسان إدارتها فإنها قد تحول حياته كاملة، وهذا الذي نريده من فن التفكير الإيجابي. فقد ينقل الإنسان من مسالك الأسماك إلى مدارج الأفلاك، من الجبن إلى الشجاعة، من الهم إلى السعادة، من الغم إلى الإرادة، من الضعف إلى القوة. التفكير الإيجابي طريقك إلى النجاح والسعادة. قد لا تكون المهمة بسيطة في البداية، وهي فعلا كذلك، حيث سيتطلب منك جهدا وعزيمة وإصرارا وكفاحا، لكنك حتما في النهاية تنتصر. نعم، تنتصر في نهاية كفاحك وإصرارك. الخيار بيدك، ما الذي تريده؟ التعاسة أم السعادة؟ الضعف أم القوة؟ الفشل أم النجاح؟ بمعنى آخر، ما الذي تريده؟ التفكير الإيجابي أم التفكير السلبي؟ اختر ما شئت. إذا تحدثنا حتى الآن عن السلبي والإيجابي وتعريفاتهما، كما وقد تحدثنا عن التفكير الإيجابي وفوائده، وبما أننا وقفنا عند التفكير الإيجابي وهو من أهم مقومات الإيجابية، فإني أود أن أذكر هنا مجموعة قناعات جليلة تدعم التفكير الإيجابي، وهي قناعات توصل إليها علم البرمجة العصبية اللغوية NLP وجعلها أسسا، كما أنني أضفت إليها ما ينبغي إضافته. القاعدة الأولى: الخارطة ليست الحدود. Maps are not territories. هذه القاعدة ذهبية، من أهم قواعد التفكير الإيجابي والإبداعي. وتعني هذه القاعدة بكل بساطة أن ما في مخيلتك وعقلك ليس بالضرورة هو الحقيقة والواقع. عندما تكون مع شخص ويتصرف بعنفوانية وسوء وتشعر بخبث سريرته، فإنك قد تبني قناعة عنه، وهي التي نسميها هنا بالخارطة. عندما تسمع عن مدينة لم ترها من قبل وتصدق ما قيل عنها، فقد بنيت في مخيلتك خارطة. عندما ترى منظرا مخلا، فإنك قد تبني في مخيلتك خارطة. الخارطة قد تكون صورة أو صوتا أو شعورا، قد تكون صحيحة قد لا تكون صحيحة. قد يكون الشخص الذي كنت معه وبنيت عنه قناعة سلبية يمر بظرف طارئ عليه جعله يتصرف بهذه الطريقة، لكنه عادة طيب السريرة والتصرف. قد تكون المدينة التي سمعت عنها عندما تراها وتعيش فيها غير الذي سمعت. قد يكون للمنظر المخل 100 تفسير لم يكن أحدها متواجدا في تلك اللحظة. فالفائدة الأولى من هذه القاعدة أن ليس كل ما تراه وتسمعه وتشعره يكون بالضروري هو الحقيقة، على الأقل حتى تتأكد تماما. وما أكثر ما يخطئ الناس في هذه المسألة حتى صارت عندهم عادة. من هنا كان جميع العظماء فيهم مزية السماع قبل الحكم، ومن هنا كان الأمر الرباني الخالد فتبينوا، أي فتثبتوا. أعد بعض الباحثين دراسة في الولايات المتحدة على 100 مدير عام ناجح ويدير مؤسسة أو شركة كبيرة. أراد في هذه الدراسة أن يدرس الصفات المتكررة فيهم، فتفاوتت نسب الصفات، لكن الصفة الوحيدة والمتفردة التي حصلت على 100% هي صفة السماع. قبل أن أعلم عن هذه الدراسة كنت محتارا في السبب الذي يجعل كثيرا من مدرائنا في درجة الفشل أو على الأقل سوء الإدارة، لكني بعدها عرفت السبب. هل أنت ممن يحسن الاستماع ويصبر ليتبين ويتثبت من كل الأطراف والمصادر؟ من فوائد هذه القاعدة أيضا أن هناك أشياء لا نراها أو قد لا نسمعها أو لا نشعرها، وهي موجودة في الأجواء مثل ذرات صغيرة جدا لا تراها العين المجردة، ومن حولنا أصوات عالية النبرة لا نسمعها بالأذن المجردة، وكذا أحاسيس لا نشعرها بالإحساس المجرد. أديسون مخترع الكهرباء أدرك هذه القاعدة عندما جزم أن في الهواء شحنات وذرات ونيوترونات، رغم أنهم اتهموه بالجنون في بداية الأمر، لكنه في النهاية أضاء لهم الدنيا. وكان أينشتاين صاحب النظرية النسبية MC² يقول: بينما الناس يفكرون في المعقول كنت أفكر في المستحيل. إن فكرة الإبداع تدور حول الخروج من الخارطة المحدودة للحقيقة اللامحدودة. إن معاني هذه القاعدة جليلة لا تسعها الكلمات. دائما تصرف بأن الحقيقة أكثر مما في عقلك، تصرف على قاعدة وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أي أنك لا تدرك بعد إلا القليل. أتعرف الفرق الحقيقي بين العالم والجاهل؟ العالم يدرك جهله وأن مساحة العلم والحقيقة كبيرة لم يتوصل إلى ذرة من سعتها. الجاهل بالمقابل معتز بجهله، واثق بغبائه. ترى العالم مترددا أحيانا في ذكر الإجابة لأنه يرى أبعادا كثيرة للحقيقة والحل والإجابة، وترى الجاهل مسرعا في الإجابة لأن العالم عنده نظرة واحدة هي نظرته. كم قصة أو حادثة أو موقفا بدوا لك فيما بعد غير الذي ظننته. كن مستعدا لقبول هذه القاعدة حتى توسع من مداركك فتمنح لك القوة. سؤال: كيف تخدمنا هذه القاعدة في التفكير الإيجابي؟ هذه القاعدة الجليلة تخدم طريقة التفكير لدينا. الذي يوصل هذه القاعدة عنده لا يحكم على الأشياء بسطحيتها، هو دائما ينظر إلى عمق المعاني. افعل أنت ذلك. القاعدة الثانية: ليس هناك فشل بل تجارب فقط. No failures only feedback. هذه القاعدة من القواعد الجليلة أيضا. فمن سنن الحياة البلاء، والبلاء يعني الاختبار والتمحيص، بل إن ذلك سبب الحياة. ففي القرآن الكريم: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وفي: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. البلاء يأتي بالصبر والمجاهدة، وفي الأثر: المؤمن مبتلى. أنت كإنسان تمر باختبارات وتمحيص مستمر، فأنت مبتلى، والمقصود بالبلاء الاختبار، وهنا بالذات نعني به التجارب. فأنت مجرب، والبلاءات التي تمر بك هي تجارب تفيدك أكثر مما تضرك لو فقهت استخدامها. ولو أنك اتخذت كل أمر على أنه فشل أو نجاح فسوف تتعب. سؤال: كيف يأتي النجاح؟ وهذا سؤال جيد. النجاح يأتي بعد سلسلة تجارب، التجارب تأتي بعد سلسلة فشل. إذن الفشل أول طريق للنجاح، ألا توافق؟ ليس هناك فشل، هناك تجارب فقط، لا أخطاء فقط نتائج، لا أغلاط فقط تعلم. كل تجربة تمر بك هي ميدان للتعليم. إذا كنت ممن يفشل فأنت ممن يعمل. أنا أعرف شخصا لا يفشل، هل تعرفه؟ هو الذي لا يعمل. فهو لا يفشل ولا ينجح، الذي يعمل ويحاور ويثابر يفشل وينجح. عندما أنظر إلى الماضي وبتمعن أجد أن فرص الاستثمار والفوائد والنجاح فيه كانت بعد فشل نفسي أو اجتماعي أو مالي أو غير ذلك. لقد أنار إديسون الدنيا بالكهرباء بعد أكثر من 1000 محاولة فشل. من أكثر من عانى الفشل في حياته رجل اسمه إبراهام لينكولن، كانت حياته مليئة بالفشل الأسري والاجتماعي والمالي والسياسي. أتعرف من هذا الرجل؟ إنه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وأحد أكبر منظريها وفلاسفتها. هل سمعت بأحمد بن تيمية؟ سمي بشيخ الإسلام وصارت له الإمامة المطلقة في عصره، وأضاء العالم بفكره. بل إنني أشعر أحيانا أن سكان العالم اليوم جميعا متأثرون بفكره وهم لا يعلمون. لقد كانت حياته تشريدا من بلده، وسجنا وقتالا وتشويه سمعة وادعاءات وجيوشا من الحاسدين، لكنه في النهاية انتصر. فلا تخلو مكتبة محترمة اليوم من مؤلفاته. دعك من هذا وذاك، هل سمعت بمحمد الهادي المبين والرؤوف الرحيم ذو القلب الكبير والعقل المنير؟ دانت له الأفكار وفتحت له الأسوار، ودخل منهجه بيوت القريبين والبعيدين. كيف كانت حياته؟ في البداية رفض والشتم واتهامات بالجنون وادعاءات بأنه جاء بفتنة لتفرقة صفوف العرب، ثم تعرض بالكلام والضرب والتشريد، ثم فشل في دعوة كثير من قبائل العرب وأولهم أهل الطائف، ثم هجرة وغربة ثم الجهاد والقتال والبلاء تلو البلاء، لكنه في النهاية انتصر، بل ودام نصره أبدا. هل تمر بفشل في حياتك الأسرية أو الاجتماعية أو التجارية أو في أي مجال آخر؟ هنيئا لك، الآن بدأت تعيش. هل أنت أحد الذين نبذهم المجتمع أو الأسرة أو المسؤولون أو من تحبهم أو من لا تحبهم؟ الفأل لك، سر قدما. هل أنت ممن لا أصل له أو لا مال له أو لا جاه له؟ الخير لك، لحياة عزيزة هي كما عبرت هيلين كيلر، مغامرة جريئة أو لا شيء. قل لمن لا يعاني لا معنى لحياتك، لا ينهض بالمجتمع والأمة العربية والإسلامية إلا من خاض التجارب واستعد للنجاح. هل تستطيع قلب ماضيك ميدانا حافلا بالتجارب؟ كن متقبلا للفشل، واطلق على كل فشل اسم تجربة، واعتبر كل تجربة درجة على طريق سلم النجاح. الأكثر فشلا هو الأكثر استعدادا للنجاح. مرحبا بك مرة أخرى. ما زلنا نتحدث عن قناعات أساسية لتأصيل التفكير الإيجابي، وقد ذكرنا حتى الآن قاعدتين رئيسيتين، الأولى وكانت بمعنى الخارطة ليست بالضرورة الحدود، والثانية بمعنى ليس هناك فشل بل تجارب فقط. دعنا نكمل القاعدة الثالثة، الخيال من أسس النجاح. ومعنى هذه القاعدة يدور حول تأصيل أهمية الخيال للوصول إلى السعادة والنجاح والتفرقة. لا أستطيع أن أتصور نجاحا دون خيال مسبق له. الخيال يسبق تحقيق أي هدف، وفي نص القاعدة أنه إذا اصطدم الخيال مع الإرادة فإن الخيال عادة يغلب. وهذا الكلام ملموس واقعيا، إذ ما تفسير أن يقدم إنسان على اختبار مادة أو قيادة أو مقابلة عمل فيفشل رغم أنه كان مستعدا جدا لذلك؟ الذي يحصل هو أن خياله المستمر برؤية الفشل والشعور به وترديده داخل نفسه هو الذي يغلب. ما الذي يجري لشخص تدربه المؤسسة أيما تدريب ويأتي بأعلى الشهادات لكنه لا يستطيع تحقيق شيء على أرض الواقع، بينما ترى آخر يحقق النجاحات العظيمة رغم تواضع مؤهلاته وقلة تدريبه؟ في الحقيقة أن الأول لم يؤهله خياله بعد لتحقيق النجاح، بينما الثاني تأهل. إحدى الدراسات الحديثة كانت في معرفة أسباب كسر الرقم القياسي للاعبين واللاعبات في الأولمبيات. من نتائج هذه الدراسة أن الأولمبيين الذين كسروا الرقم القياسي كانوا يمتلكون خيالا واسعا واضحا وقويا. إن الناظر في تاريخ البشرية يجد أن المؤثرين في التاريخ كانوا جميعا كذلك رغم تنوع غاياتهم. فقد كانت للخليفة العادل عمر بن عبد العزيز نفس خيالية، أو كما عبر بنفسه نفس تواقة، وقد قال تاقت نفسي للخلافة. ويروى في التاريخ أن أبا مسلم الخراساني الذي أسقط دولة بني أمية وقوم دولة بني العباس كانت له نفس قوية وهمة جبارة، فلقد كان في صغره يتقلب على سريره ولا يستطيع النوم، فلما تسأله أمه أي بني ما بالك، يقول همة يا أماه تنطح الجبال. كانت هناك مجموعة من الطلبة الكويتيين في القاهرة فترة تواجد صدام حسين هناك، فكان يقول لهم يوما ما سأحكم العراق وسآتيكم غازيا. لدي 1000 قصة وقصة من هذا النوع، التاريخ يتكرر، فأقنع نفسك بأن الخيال يسبق كل نجاح ودائما، وكذا الفشل يسبقه تخيل الفشل. الذي نقصده بالخيال هو أن ترى وتسمع وتلمس وتشم وتتذوق ما تريد. حتى تنجح في أمر ما فلا بد أن ترى نفسك وقد حققت هذا النجاح، وتسمع نفسك تتحدث عنه والآخرون يتحدثون عنه كذلك، وتلمس الكماليات والوسائل المحيطة بهذا النجاح، وأن تشتم وتتذوق حلاوة ذلك. لابد أن تتخيل ذلك بكل وضوح وبالتفاصيل العميقة، فالصورة التي تراها ما لونها؟ هل هي متحركة؟ هل هي بالأبعاد الثلاثة إلى آخره؟ وهكذا الصوت والشعور، هذا فن ندرسه في البرمجة العصبية اللغوية NLP، وتجده في شريط الاسترخاء في برنامج السعادة في 3 شهور. بل إن هناك قاعدة في NLP تقول إن العقل الباطن للإنسان لا يفرق بين الحقيقة والخيال، الذي يفرق هو العقل الواعي والذي يعمل معك بحدود 10% فقط، بينما يتصرف العقل الباطن في 90% من حاجاتك وسلوكياتك، ويأتي شرح ذلك إن شاء الله. كما تنص القاعدة على أن الجهاز العصبي هو نفسه الذي تمر عليه الحقيقة والخيال، ألا ترى كيف أن إنسانا حصل له موقف سلبي يتكرر له نفس الإحساس بمجرد التفكير والخيال؟ فالجهاز العصبي لا يفرق بين الحقيقة والخيال. فلو أن إنسانا تخيل أنه مريض رغم أنه صحيح، فسوف تستجيب في النهاية أجهزة وأنظمة الجسم لهذا الخيال. والعكس أيضا صحيح، لو تخيل إنسان النجاح دائما فإن أجهزة وأنظمة الجسم سوف تتحرك له. لابد أن تستخدم خيالك فيما يعمل لصالحك، لأنه في النهاية هو الذي ينتصر حتما. القاعدة الرابعة، كل شيء يحدث لسبب ولقصد معين، والقصد دائما يعمل لصالحنا. هذه القناعة من أجل وأقوى القناعات. يقول أنتوني روبنز في كتابه المؤثر القوة اللامحدودة The Unlimited Power: أستطيع أن أضمن لك بأن الناس التي تفكر بهذه الطريقة يحصلون على نتائج عظيمة. وأنت تعجب أن بعض المسلمين لا يطبق هذه القناعة رغم أنها من أصول العقيدة الإسلامية السامية. ففي القرآن الكريم قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وفي السنة النبوية: كل ميسر لما خلق له. وجميل جدا القاعدة التي تنص على أن تسأل نفسك عند كل مشكلة أو أمر اعترضك وأنت لا تريده: ما الذي وراء هذه المشكلة؟ أو ما الرسالة التي تريد المشكلة أن تقولها؟ ثم كيف تستفيد من التجارب التي تمر بك؟ عظيم أن يصاب ميلتون إريكسون بالشلل سنوات ثم يشافى ثم يصاب ثم يبقى معه المرض طوال حياته. إن مرض إريكسون هو الذي جعل منه هذا الرجل الشهير في العلوم النفسية والعقلية واللغوية. إن حكمة الله اقتضت أن يعاني أديسون في طفولته فينير العالم بالكهرباء في شيخوخته، أن يسجن ابن تيمية فيكتب روائعه الفكرية والحكمية، أن يعدم سيد قطب فينتشر تفسيره وكتاباته السامية، أن يعصي آدم عليه السلام فتنشأ حياة وعالم مليء بالأسرار والحكم والعبر. حكمتك يا رب. أحيانا أنظر إلى ما حققت من إنجازات ولو كانت بسيطة جدا بالمقارنة وآمل أن تعظم، فأجد أن معظمها كان بسبب حدث عادة ما كنت قد استكرهته. انظر أنت إلى حياتك فستجد مثل ما قلت. يجب أن تتقبل ما يحدث. التقبل سيد العلاجات النفسية والاجتماعية بل والسياسية. فالإنسان عندما يرفض ما يحدث له فإن مبدأ العنف في التعامل مع النفس هنا ينشأ ويزداد، وبذلك تنشأ المشاكل النفسية من المقالق والمخاوف وغيرها. وكذلك الجماعة أو الأسرة أو المجتمع، عندما يرفض تقبل موضوع ما فهنا ينشأ العنف والتطرف. وكذا الحكومات والدول التي لا تتقبل النقد والرأي الآخر تنشأ فيها ومعها المشاكل. فلا يوجد مجتمع حر يعاني من الإرهاب والعنف، وهي قاعدة أسستها النظم الاجتماعية الحديثة. إن اليابان قبلت الهزيمة مع أمريكا وأخذت الأمور كدرس للعنف الذي كانت تمارسه تجاه الشعوب المجاورة والبعيدة، وبهذا التقبل نهضت وأصبحت قوة عالمية. وقل مثل هذا عن ألمانيا. المشكلة تكمن في الرفض المستمر. هل تعاني من آلام أو مضايقات نفسية؟ تقبلها ثم انظر ما يحدث. تقبل ما يحدث يغير لك ولمجتمعك، فذلك أول الطريق الصحيح. ولا يعني هذا الاستسلام، لا، بل هو أول طرق الكفاح والنجاح. المقصود أن تتقبلها في نفسك وتعترف بها، ثم تنظر ما الذي تستطيع فعله لتحسين وضعك. القاعدة الخامسة، ليس مهما أن تفهم كل شيء لكي تكون قادرا على استعمال أي شيء. عادة ما يكون القادة الكبار ممن لا يلمون بتفاصيل الأمور، بل أني أعتقد ويمكن أن أكون مجازفا أن المسؤول الذي يلم بتفاصيل الأمور هو من الفاشلين. فالتفويض من أهم مسائل القيادة. إذا اكتشفت أن أمرا يعمل فمارسه للوصول إلى النتيجة المطلوبة، وإلا فسوف تدور في دائرة مفرغة من الفلسفة عديمة الفائدة. كم شخص يستخدم الكهرباء وهو لا يعلم كيف تعمل؟ كم شخص يسمع المذياع ويشاهد التلفاز وهو لا يعلم كيف يعملان؟ لقد شهدت أناسا يقرؤون في بعض العلوم التفصيلية سنوات، ثم هم في الجدل سنوات أخرى، والأمة لا تستفيد منهم سوى التعطيل وضياع الوقت. الناجحون ليسوا بالضرورة هم الذين يملكون المعلومات الأكثر. كم شخص أعلم من عبد الرحمن السميط سواء في الطب أو في العمل الخيري. لكن سميط استطاع أن يستغل علمه في العمل. المهم أن تستغل ما عندك من علم، كما أنه من المهم اكتشاف ما يعمل للحصول على النتائج وما لا يعمل. القاعدة السادسة: الجهاز العصبي لا يفرق بين الحقيقة والخيال. هذه القاعدة من المسلمات في علم البرمجة اللغوية العصبية NLP، وهي من القواعد المهمة، إذ أن العقل الباطن وكذلك الجهاز العصبي لا يفرقان بين الحقيقة والخيال. دعني أضرب لك مثلا: حاول تتصور ليمونة وأنت تمسكها بيدك، تخيل كأنك قد قطعتها قطعتين، تخيل وكأنك تضع الليمونة في فمك الآن، حاول تتذوق الطعم، حاول تتخيل أنك تمتص السائل الذي فيها، كيف تشعر؟ إذا شعرت بالحموضة أو تمعر وجهك أو سال لعابك أو حركت جسدك فقد استجبت للتمرين، رغم أنه لم يكن هناك ليمونة أصلا. هناك تجربة معروفة في علم النفس قام بها عالم يدعى بافلوف. جاء بافلوف بكلب وأخذ يطعمه الطعام، وكلما أطعمه الطعام دق الجرس. بعد عدة تجارب دق بافلوف الجرس، فلاحظ أن الكلب يأتي بحثا عن الطعام، بل والأكثر أن لعابه بدأ يسيل، ولعاب الكلب عندما يسيل فإن هذا يدل على أن الجهاز العصبي لدى الكلب يعمل بمجرد التفكير، ولذا فهو يحرك الأجهزة الأخرى في الجسم. إن هذه النظرية ثابتة حتى في حياتنا اليومية. حاول تتذكر موقفا سعيدا، تذكر الآن موقفا سعيدا في حياتك، جرب هذه التجربة، عش تفاصيلها، انظر لصورته، لألوانه، لحجمه، لإضاءته، لحركته، استمع لصوته. ما الذي يجري؟ أجهزة وأنظمة الجسم تتحرك وتعمل، تبتسم، تسترخي، تتمدد إلى آخره. كذلك الإنسان الذي يحدث له موقف سلبي ويحدث نفسه بذلك، أنه كلما تذكره وعاد إليه بتفاصيله فإن مشاعره المؤلمة تأتي معها، وربما كأنها تحدث الآن. لهذا كان تعلم فن التحكم في الخيال من الضروريات للتحكم في النفس. جرب معي هذه التجربة المثيرة، تذكر موقفا غير سعيد، وليكن موقفا بسيطا وليس قويا، لأن الآخر قد يحتاج المساندة من معالج. تذكر الموقف غير السعيد، كيف تراه؟ كيف ترى صورته؟ هل تسمع معه أصوات؟ أين مشاعرك وأحاسيسك في الجسد؟ انتبه لهذا كله، عبر عنه بكلمة واحدة. هذا الموقف عبر عنه بكلمة، ما هي؟ الآن بعد الصورة عنك، حاول تصغر الصورة وهي تبتعد، أبعد الصوت مع تخفيف حدته وسرعته، أبعد الصورة أكثر وصغرها أكثر، كيف تشعر الآن؟ عبر عن هذا الشعور بكلمة أيضا، ما هي؟ هل لاحظت أي فروقات بين التجربتين؟ إذا لم تلاحظ فأعد التجربة مرة أخرى، في هذا الأمر تفاصيل كثيرة تجدها في برنامج NLP. لكني أريدك أن تلاحظ أن المشاعر والأحاسيس تنطلق مع الصورة والصوت، فإذا تحكمت في الصورة والصوت فقد تتحكم في مشاعرك. المقصود الصورة والصوت هم اللذين في عقلك، أي في خيالك. ركز على الخيال الإيجابي، سوف يثمر لك مشاعر وأحاسيس إيجابية. اسأل إنسانا سعيدا، ما الذي تراه؟ ما الذي تسمعه؟ كيف تشعر؟ واسأل آخر غير سعيد نفس الأسئلة لتعلم حقيقة ما أقول. القاعدة السابعة: ليس مهما ما يحدث لك، إنما كيف تفسر الحدث. هذه القاعدة جليلة أيضا، ويراد بها أن ما يحصل لك يحصل للآخرين وبصور مختلفة، وأن ما يحصل لك لا تعرف خيره من شره، فنحن لا نعلم الغيب، لكننا نعلم يقينا أن الله عز وجل معنا، وأنه لا يحب أن يعذبنا، وهو عندما يبتلينا فإنه يريد أن ينفعنا ويهذبنا، لا أن يضرنا ويعذبنا. ولأن الله عز وجل لا يحب أن يعذبنا، وأن الله عز وجل بيده الأمر كله، فإن كل شيء يأتي من الله فهو خير، وفي الحديث الصحيح والشر ليس إليه، وفي الآية القرآنية الكريمة ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقاعدتنا تقول بما أنك تعلم أن الله يريد لنا الخير، وأنه لا يريد أن يعذبنا، وأن الشر لا يأتي من الله، وأن الأمر كله له، إذن فالله عندما يأتي بالقدر فإنه يأتي من صالحنا ولنا، حتى ولو لم نعلم خيريته. وقد قال يوسف عليه الصلاة والسلام: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. وقال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وكلمة عسى في القرآن الكريم تعني الحصول، كما في قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أي أن الله سيبعثك مقاما محمودا. وقوله: عسى الله أن يأتي بالفتح، أي أن الله سيأتي بالفتح وقد أتى. فكل مكروه إن تقبلته بصدر رحب خير لك. أعود إلى قاعدتنا بأن الأحداث ينبغي لك أن تفسرها دائما بطريقة إيجابية. شخصان يحصل لهما الأمر نفسه وتأتي بنتائج مختلفة تماما، شخص قد ينهار نفسيا ويحبط ويكتئب، والآخر يأخذها كميدان للتحدي والانطلاقة ويحتسب في ذلك الأجر. الأحداث الصعبة والمكروهة هي التي تصنع العظماء وتفيد الإنسان بالتجارب الحياتية. فسر الأحداث دائما بطريقة إيجابية، اقلب الأحداث السلبية إلى أحداث إيجابية. هذا الفن له طريقتان أذكرهما هنا باختصار، وتفاصيل التطبيقات في دورة الـNLP اكتشف قواك الخفية. الطريقة الأولى ونسميها تغيير المعنى (meaning reframing)، والطريقة الثانية تغيير المحتوى (content reframing). في الأولى يقول لك شخص: أنت سمنان، فتقول له: مرتاح نفسيا يا أخي. قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم عن شاة تصدقت بها إلا الكتف، قالت: ذهبت كلها وبقي الكتف، فصلح المعنى ليجعله إيجابيا فقال: ما معنى بقيت كلها إلا الكتف؟ يقول لك شخص: يمكن المسؤول في العمل يتخلى عنك، قل: إذن أنجح في مكان آخر. قلت لأستاذي الدكتور طارق سويدان عندما قدم من أمريكا وقد كان نشيطا جدا هناك: كأن نشاطك برد أبا محمد، فقال: هذا السكون الذي يسبق العاصفة. يا سلام، وفعلا سنتين فإذا إصداراته تضرب الأرقام القياسية على مستوى الوطن العربي كله، بل باع من إصداره قصص الأنبياء بعدد ما يبيع مشاهير المغنين. دائما حرف المعنى ليكون إيجابيا، لكل عملة وجهان، اختر ما شئت. القاعدة الثامنة: لا يصطدم مع التوكل طلب. الإنسان الإيجابي متوكل بعكس السلبي، فهو يتشكك. التوكل سيد في العلاجات، والتوكل في القلب وليس في الجوارح، يعني أن التوكل كما قال الإمام أحمد عمل قلبي، أي في صميم القلب، بينما جوارحك تعمل. فرق بين المتوكل والمتواكل. المتوكل هادئ مطمئن في نفسه، ثم هو يسعى ويعمل ما باستطاعته، أما المتواكل لا يعمل شيئا وينتظر السماء تمطر حلولا. قال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وقال: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين، وقال: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي السنن عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت ووقيت وكفيت. يا سلام، الهداية والوقاية والكفاية، أي عطاء أعظم من هذا مقابل كلمات قليلة في اللسان عظيمة في الميزان. قال الإمام المجدد ابن قيم الجوزية: ومن صدق توكله على الله في حصول شيء ناله، فإن كان محبوبا له مرضيا كانت له فيه العاقبة المحمودة، وإن كان مسخوطا مبغوضا كان ما حصل له بتوكله مضرة له. أتعرف ما معنى هذا الكلام؟ هذا يعني أن المتوكل يحصل على ما يريد خيرا كان أم غير ذلك. لذا نبه الإمام أن يتوكل الإنسان مع الاستعانة بطاعة الله والاستخارة، وإلا حصل على ما يريد. قال أبو ذر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلو علي هذه الآية: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ثم يقول: يا أبا ذر، لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم. رواه أحمد والدارمي وابن ماجه، وصححه الحاكم والذهبي والشيخ الأرناؤوط، حديث صحيح. قال الربيع بن خثيم التابع الثقة: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قال: المخرج من كل ما ضاق على الناس. وهناك ألف قصة وقصة أنصحك بقراءتها حتى تقوي معاني التوكل عندك. اقرأ صفوة الصفو بن الجوزي، أو الفرج بعد الشدة للقاضي التنوخي، وأفضل منه الفرج بعد الشدة لابن أبي الدنيا: سهرت عيون ونامت عيون، وفي أمور تكون أو لا تكون، إن الذي كفاك بالأمس هما يكفيك غدا ما سيكون. التوكل سر من أسرار الحياة العظيمة، أدركه أقوام فمشوا على الماء بأرجلهم. التوكل أنقذ إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وهو في النار، فتعطلت النار في أنحاء المعمورة. التوكل جعل من يوسف المستعبد الغريب المسجون عزيزا تضرب إليه أكباد الإبل. التوكل أرض خضراء معمورة بالبساتين والحدائق القناء. وعندما نقول لا يصطدم مع التوكل حدث، فإن المتوكل كما قلنا يحصل على ما يريد، فإن لم يحصل على ما يريد فإن في توكله خدش. مثل المتواكل الذي لا يعمل زعما أنه متوكل، أو الذي يدعي أنه متوكل ثم يستغيث بالأنبياء والصالحين والسادة، بل بالمشعوذين والدجالين وغير ذلك. هذا أمر في غاية التناقض مع التوكل. توكل على الله وحده وأنت يقينا تنال مطلوبك. القاعدة التاسعة: الأكثر ليونة الأكثر تحكما. ليس هناك أتعب من الجمود الفكري الذي يقود إلى التعصب والتحزب والعنف والغلو. ينبغي أن تكون لينا في التعامل مع نفسك والآخرين. لقد كان العظماء والناجحون وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم يتصفون بهذه الميزة، إذ كانوا هينين لينين سهلين، حتى جاء في الحديث: ما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وسمع بثلاثة أرادوا الغلو، فقال أحدهم: أصوم فلا أفطر، وقال الثاني: أقوم فلا أنام، وقال الثالث: لا أقرب النساء أبدا. فقال: إني لأصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. المنهج القويم لا يعرف الرهبانية ولا يعرف الغلو. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصرخ في وجهه: اتق الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، ومن يتق الله إن لم أتقيه. ثم قال: يخرج من ضئضئ هذا من تكرهون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، لكنهم يمرقون من الدين كما تمرق السهم من الرمية. أي أن هؤلاء رغم حسن صلاتهم وعبادتهم إلا أنهم مارقون. وعلمنا الله عز وجل في الآية التي أسست معاني الحرية البشرية: لا إكراه في الدين. وظل الإسلام في الهند والسند وإسبانيا والشام، واستمرت الكنائس والآثار موجودة، بل ظل أبو الهول موجودا لم يهدمه عمر ولا عمرو ولا من جاء بعدهم. الأكثر ليونة أيضا في التعامل الدنيوي أولى. كن لينا في تعاملك مع الآخرين، تقبل معذرتهم واعف عنهم. كن لينا أيضا في تعاملك مع الدنيا، غير من منهجك إذا كان لا يعمل من صالحك ما دام لا يتعارض مع القرآن الكريم والسنة النبوية. إن ما أقوله اليوم قد أغيره غدا، فأنا غدا أكثر نضوجا وغير أنا اليوم. الشخص الذي يألف التغيير والتكيف هو الأكثر تحكما في الوصول إلى ما يريد. الذي لا يتكيف بسهولة يتعب بل ينقرض. الديناصورات لم تستطع أن تتكيف، كبيرة وضخمة وأفواهها متسعة ومعدتها لا تشبع، فلما جاءت العصور المتجددة انقرضت وفنت. سمك القرش بالمقابل، ويقال أنه أقدم حيوان على وجه الأرض ويقدر عمره بخمسة ملايين سنة، نجا من العصر الجليدي والطباشير والحجر وغيره، لقد تكيف وتغير. الدراسات الحالية تشير إلى أن الأكثر تكيفا وليونة مع الحياة الأكثر عيشا على وجه الأرض. إذا أردت تفاصيل أكثر في هذا الموضوع فاحصل على نشرة قواك الخفية المجانية من مركز الراشد. إذن الأكثر ليونة وتكيفا الأكثر تحكما في حياته ومشاعره وأهدافه. لخص النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى يوم قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. هذه إذن تسعة قواعد ذهبية جليلة، اسمعها أكثر من مرة ثم دونها واحفظها. وإذا أردت بوستر ملون به هذه القواعد فأرسل إلينا رسالة عن انطباعك في هذا البرنامج ومدى الاستفادة فيما لا يتعدى سطرين مع وضع اسمك وعنوانك، ونحن نرسله إليك مجانا.
تابعوا البرنامج على الجزء الثاني.